تأتي طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودائما وأبدا ما أوصي نفسي والمشاهدين والمشاهدات بأن نكون من أهل التعظيم والتقدير لما نقوله ولما نسمعه، فإن الكلمة أمانة، وكل مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. وإن كم الكلام والإرشاد والنصح في واقع المسلمين كثير، لكنه يفتقد الكيف والمضمون والمدلول، فإن هناك فصلا واضحا بين الاستماع والاتباع، وبين العلم والعمل، وبين كم الكلام والتوجيه، وبين ما نراه وما نلمسه في واقع المسلمين. فأدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نكون عالمين عاملين، وإلى أن نكون مستمعين متبعين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. ما أجد قضية يذكر بها الدعاة والخطباء والناصحون والمرشدون والموجهون والمصلحون والدعاة في كل زمان ومكان مثل قضية الدنيا وما فيها والتزهيد فيها وعدم التعلق بها. ويسوق الدعاة الدليل تلو الدليل، والنص تلو النص، والشاهد تلو الشاهد، والواقعة تلو الواقعة، من أجل بيان الدنيا وحقيقتها، ومن أجل الدعوة إلى التزهيد فيها وعدم التعلق بها. والمدعو والمتلقي والمستمع تصادف أذنه هذه التوجيهات في كل مناسبة، فلا تمر خطبة جمعة إلا ويسمع عن الدنيا والتزهيد فيها، ولا يمر لقاء تربوي أو توجيهي تحت أي مسمى من المسميات وفي أي مناسبة من المناسبات دون أن يسمع الناس شيئا عن الدنيا والتزهيد فيها. فكم الخطاب عن الدنيا والتزهيد فيها كم كبير، والكلام عنها كلام كثير، لكن أرى الحياة وأرى الناس فيها وأرى السلوك وأرى التصرفات وأرى أحوال المسلمين لا تنسجم ولا تتفق مع كم هذه التوجيهات والنصائح والإرشادات، فنجد تعلقا زائدا عن الحد بالدنيا، ونجد تمسكا بها وحرصا عليها وسعيا إليها وتلبسا بالشهوات فيها وانجذابا إلى مظاهرها الخادعة وإلى أشكالها الفارغة، وكذلك نجد تضييعا للدين وإهمالا للصلوات واستخفافا بالمأمورات وجرأة على المنهيات واغترارا برب الأرض والسماوات. وربما إن واجهت هذا القطاع الكبير الذي ليس قليلا وليس محدودا، إنما هو قطاع كبير، قال رب العالمين وهو أصدق القائلين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إن وجهت السؤال لهذا القطاع الكبير من الناس: ألا تعلمون الدنيا؟ ألا تعلمون حقيقتها؟ ألا تعلمون فناءها وانقضاءها وقلة البقاء فيها؟ يجيبك هذا القطاع الكبير بطلاقة وبملء الفم وبأدلة كثيرة سمعوها من الخطباء والمشايخ والدعاء: نعم، إن وجودنا محدود، وإن بقاءنا معدود، وإن أنفاسنا قليلة، وإننا بعد لحظات بسيطة سنترك الدنيا وسنلقى الله جل في علاه. إذن لماذا ما أنتم فيه؟ لماذا غفلتكم؟ لماذا طغيان غرائزكم؟ لماذا تبجح شهواتكم؟ لماذا انغماسكم في تلك الفتن؟ لماذا صوارف الهدى قد غلبت وجواذب الردى قد علت وطغت؟ لماذا هذا كله؟ لا تجد إجابة مقنعة، لا تجد ردا مرضيا، إنما هو الطغيان الإنساني، إنما هو الاغترار بالله جل في علاه، إنما هو حب العاجلة وكره الآجلة، التعلق بالمحسوس المادي، التمسك بالمرئي الملموس. أما الغيب، أما ما هو آت، فليس هناك حرص عليه وليس هناك تمسك به. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم بعد ذلك: إن إلى ربك الرجعى. هذا تفسير لحال هؤلاء، هذا تحليل لوضع هؤلاء. الإنسان في طغيان، الإنسان في تجاوز للحدود. لماذا؟ رأى نفسه، رأى ماله، رأى ولده، رأى دنياه، رأى زينة الحياة، رأى الشهوات، رأى النزوات، رأى هذا كله فتمسك به وحرص عليه ولم يقبل أن يفارقه لغيره، وتصور أن وجوده وأن خلوده بوجود تلك الماديات وهذه المظاهر من ألوان الدنيا ومتعها وزينتها، فكان متمسكا بهذا حريصا على هذا، وألهاه ذلك عن الآخرة وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعن العودة الحتمية التي لا مفر ولا مهرب منها، فقد ركن إلى الدنيا وانخدع بها، امتلأت عينه ليس بربه إنما بالدنيا، امتلأت عينه ليس بربه إنما بماله، إنما بولده، إنما بمنصبه، إنما بجاهه، إنما بسلطانه، ولم تمتلئ عينه بالتذكر والتفكر في لقاء الله عز وجل والعودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فعمر حياته وخرب آخرته، عمر دنياه وخرب معاده ووقت لقائه ربه جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما ملكناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أين ما يرتبط بالقناعات من تطبيقات؟ قناعات الناس جميعا بلا استثناء أنهم إلى فناء، قناعات الناس جميعا بلا استثناء أنهم تاركون الحياة ومغادرون الدنيا وراجعون إلى الله. أين التطبيقات المدللة على تلك القناعات؟ أين السلوكيات المترجمة لهذه المعتقدات التي لا نصيب لها من عمل ومن سلوك في واقع الحياة؟ المعتقدات والقناعات في داخل الإنسان، لكن السلوكيات والتطبيقات لا علاقة لها تماما بتلك القناعات وهذه المعتقدات. أمر هائل شنيع فظيع وقع الإنسان فيه، وما هذا إلا بطغيانه كما ذكرت، وما هذا إلا باغتراره بربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ غرور بالله سبحانه وتعالى، اغترار بالله سبحانه وتعالى، يتصور أنه باق، يتصور أنه مخلد، وهو بعد لحظات بسيطة وبعد دقائق معدودة وبعد أنفاس بسيطة سيلقى ربه سبحانه وتعالى. لذا كان الربط بين العمل والرجوع إلى الله، واتقوا الله ثم ماذا يا رب؟ واعلموا أنكم إليه تحشرون. امتثلوا أوامر الله وانتهوا عن نواهي الله، وقفوا عند حدود الله وامتثلوا شرع الله، واعلموا أنكم ستحشرون إليه وستقفون بين يديه وستعرضون عليه، وهو سائلكم على أعمالكم كلها، صغيرها قبل كبيرها، حقيرها قبل عظيمها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء مكتوب إما لك وإما عليك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الناس غفلت عن لقاء الله، الناس زهدت في لقاء الله عز وجل، الناس اكتحلت أعينها بالدنيا وما فيها، الناس انصرفت إلى الحياة وزينتها وفتنها وشهواتها ولم تملأ قلوبها بالتعلق بالله وبالتعلق بلقائه والوقوف بين يديه، فكانت هذه المادية الطاغية، وكانت هذه الغرائز المنفلتة، وكانت هذه الشهوات العالية، وكان هذا الكم الكبير من الفساد والسيئات والابتعاد عن الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألا تعتقدون أن هناك يوما ستعرضون فيه على الله؟ ألا تعتقدون أن هناك يوما سنحاسب فيه بين يدي الله؟ ألا تعتقدون أن هناك يوما ستعرض علينا فيه أعمالنا كلها؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تجد يوم القيامة ما عملته وكنت له ناسيا وهو عند الله محفوظ. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وتجد ما عملته في دنياك وغفلت عنه، لكن ربك ذكره لك وعرضه عليك. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فربك سبحانه وتعالى منزه عن الغفلة، وكل عملك عند ربك سيعرض عليك بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمر عجيب وغريب، فيه الناس يعلمون المصير ويعلمون النهاية ويتمردون ويتصفون بالطغيان والعلو ومجاوزة الحدود، ويرتكبون الموبقات ويقعون في الكبائر وينغمسون في اللذات، رغم يقينهم وعلمهم أنهم إلى زوال وأنهم إلى موت قريب ليس بعيدا. فلحظة المغادرة للدنيا ليست بعيدة، إنما هي قريبة. يا ابن آدم، طأ الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك. يا ابن آدم، لم تزل في هدم عمرك منذ أن نزلت من بطن أمك. يا ابن آدم، لم تزل في هدم عمرك منذ أن نزلت من بطن أمك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للإنسان عمر ثان. الناس صنفان: صنف يموت قبل موته، وصنف يعيش بعد موته. في الدنيا ميت، نعم ميت، وإن أحاطته المغريات، وإن ملك أسباب الحياة، وإن عاش في القصور، وإن ركب أفخم السيارات وسافر هنا وهناك بالطائرات، وإن كان رصيده بالمليارات، هو ميت، هو ميت، لأنه غافل عن ذكر الله عز وجل. فيا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب. فإنسان يتصور أنه حي، هذا تصوره، يعيش في وهم، هو موهوم، موهوم بأنه حي وليس يحيا حياة حقيقية، إنما هو ميت. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. فالإنسان في الكفر، في الضلال، في الظلم، في البغي، ميت، وحياته بالإيمان والإسلام وشرح صدره بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. انظر برج كبير به طوابق، وفي كل طابق عدد من الشقق، وفي كل شقة ألوان الحياة ومغريات الدنيا ووسائل الاتصال وألوان الفرش والمتاع، لكن تجد أن هذا البرج كله أهله موتى، أهله موتى، حيث لا طاعة وحيث لا صلاة وحيث لا ذكر لله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالناس صنفان: صنف يموت قبل موته في الدنيا ميت، وصنف يعيش بعد موته، هذا الذي يحيا حياة إيمانية، هذا الذي يصل آخرته أو يصل دنياه بآخرته بطاعته ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن قناعات الناس بترك الدنيا لا يترجمها عملهم ولا تطبيقهم. نسأل الله العفو والعافية، وإلى فاصل نعود بعده إن أذن الله لنا ذلك. عدنا لكم بحمد الله عز وجل وفضله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وأن يجعلكم جميعا من أهل هذه الآية الطيبة المباركة، فهي خير ما نخرج به من هذه الدنيا، هي خير ما نخرج به من هذه الدنيا، أن نكون ملقين ومتلقين من أهل الدعوة إلى الله. قال حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا عالمين، عاملين، معلمين، كونوا علماء، حكماء، فبهذا نكون من أهل الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الدعوة إليه والدلالة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. شبه الله سبحانه وتعالى الدنيا بالماء، هذه الحياة الدنيا بطولها، بعرضها، بالبشر فيها، بزينتها، بزخارفها، بمادياتها، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. وشبه الله سبحانه وتعالى الدنيا بالماء لأشياء: أولا أن الماء لا يستقر في موضع، لاحظ ذلك معي أيها المسلم وأيتها المسلمة الفاضلة، أن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تستقر على حال، الدنيا لا تبقى على حال، كما أن الماء لا يستقر في موضع فكذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، فالأمور لا تبقى على حالها، إنما يوم لك ويوم عليك. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقيل لهند بنت النعمان ابن المنذر: ما حالكم؟ ما شأنكم؟ قالت: أصبحنا ذات يوم وما أحد في العرب إلا ويرجونا، وأمسينا وما أحد في العرب إلا ويرحمنا. فالأمور لا تبقى على حالها ولا تستمر على وضعها، وكانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغتر بطيب العيش إنسان. هكذا الدنيا، إن تمت فمعنى ذلك زوال، إن كملت فمعنى ذلك نقص، إن حصل لها ابتهاج وحصل بها انشراح فاعلم أن هناك حزنا وأن هناك ألما ما ملأت دارا حبرة إلا وملأتها عبرة، وما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدار، ما الأنفاس إلا نهائب لديها، وما الأجسام إلا عقائر، إذا أحسنت يوما أساء الضحى غد، فإحسانها سيف على الناس جائر، تربي الفتى حتى إذا ما تم أمره تهته، كما رب البهيمة جازر، لها ترة في كل حي وما لها، على طول ما تجني على الخلق واتر، كثيرة ألوان الوداد ملية، بأن يتوقاها القرين المعاشر. ملية جديرة لا تنخضع بها، لا تركن إليها. قيل لأحد الصالحين: ما الذي زهدك في الحياة؟ قال: كثرة طالبيها. هذا شيء عندما تحلله تدرك نضج عقل هذا الرجل وسعة أفقه وجمعه بين الحاضر والغائب وبين الواقع والمآل وبين ما هو موجود ومستقبل الزمان. قال: كثرة طالبيها، وأنا رجل عزيز لا أقحم نفسي ولا أمد يدي في شيء تكثر فيه الأيادي ويطمع فيه الكثير ويذهب إليه الكثير، سأترك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه، وأرفع يدي عن طعام إذا رأيت ذبابا ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. شبه الله سبحانه وتعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، فكذلك الدنيا لا تبقى على حالة واحدة. أروني يا مسلمون، يا مستمعون، يا أهل الأرض، أروني من دامت له الدنيا، أروني من بقيت له الدنيا على حالة واحدة، أروني إنسانا، أروني نموذجا ترونه أنتم، تقع عليه أبصاركم، خالطتموه وعاشرتموه. أروني نموذجا بقي على حالة واحدة، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، فالدنيا لا تبقى على حال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصفه دواء لأهل الابتلاء، قال: ليفتش المبتلى العالم كله، فهل يجد فيه إلا مبتلى؟ إما بفوات محبوب، وإما بحصول مكروه، وإن نعيم الدنيا أحلام نوم أو قظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن أعطت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبرة إلا وملأتها عبرة، وما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. الأمر الثاني في تشبيه الحياة الدنيا بالماء أن الماء يذهب ولا يبقى، فكذلك الدنيا تفنى. الدنيا تفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بين عدمين، بين عدم سابق وعدم لاحق، عدم سبقه وعدم يتبعه أو يلحقه. أين كان الإنسان قبل؟ كان فين الإنسان قبل كده؟ أجابنا القرآن، قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان مذكورا. ثم هو بعد، أين هو وما وضعه؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هو بين عدمين، عدم سابق، بين عدمين، عدم سابق وعدم لاحق. تأتي بين عدمين وترفع رأسك، تأتي بين عدمين ويرتفع صوتك، تأتي بين عدمين وتبطش وتطغى وتعتدي. تواضع لله، تواضع لله عز وجل، ولا تتكبر ولا تتعالى، واعلم أنها مدة بسيطة جدا، فترة بسيطة جدا، بعدها ستذهب إلى ما كنت فيه قبل، من عدم إلى عدم. هكذا شأن الإنسان. إذن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حالة واحدة. الماء يبقى، الماء يذهب ولا يبقى، وكذلك الإنسان يذهب ويفنى. الأمر الثالث: ما قدر أحد دخل الماء ولم يبتل، ما قدر أحد أن يمتنع، أن يمتنع أو أن يمنع نفسه عن البلل، كذلك من دخل الدنيا ليس معصوما، ولا يمكن أن ينجو من فتنها ومن آفاتها. فطالما أنت في الدنيا فأنت مخطئ، أنت في الدنيا فأنت مفتون، أنت في الدنيا أنت متعرض للشهوات، هكذا طبيعة الالتساق بالدنيا وطبيعة الوجود في الحياة. أروني إنسانا معصوما في هذه الحياة. ليست المشكلة في أن تخطئ بحكم الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالخطأ من الطبائع الإنسانية، لكن المشكلة أن تبرر الخطأ وأن تدمن الخطأ وأن تجاهر بالخطأ وأن تكرر الخطأ وأن تجعل الخطأ نظاما يوميا ونظاما معاشيا تصبح عليه وتنام عليه. هذه المشكلة، إدمان الأخطاء، إدمان المنكرات، إدمان الموبقات، إدمان سلوك يومي مخالف لألف باء إسلام من الصباح إلى المساء، نظام معاشي وسلوك يومي من الصباح إلى المساء مخالف لأساسيات الدين وثوابت الدين وألف باء إسلام، والناس تتعارف على ذلك وتقبل ذلك وتتعايش بذلك وتتصور أنها تعيش كما ذكرت، وليست هذه حياة وليست هذه معيشة. إذن لا يسلم أحد من الدنيا، لا يسلم أحد من خطأ، لا يسلم أحد من فتنة. فطالما أنت في الحياة فأنت مبتلا وأنت متعرض لخطأ، وطالما تعرضت لخطأ وأنبت ورجعت وتبت وعدت إلى الله سبحانه وتعالى فالله يتوب عليك. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولا يكون هذا الأمر مدعاة لنفر من الدعاة يجملون الأخطاء للمخطئين، فقد سمعت أحدهم يقول: إن الخطأ أمر جميل، وإن الخطأ لا نجاة منه، وهو بهذا يدعو إلى الاستهتار بالخطأ والاستخفاف بالخطأ وتجميله على حساب ثوابت الدين وثوابت العقيدة. إيانا أن نجمل الأخطاء وأن نبرر الأخطاء وأن نجعلها ملصقة بالإنسان بحكم الطبيعة فيدمنها الإنسان ويداوم عليها الإنسان. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا نضحك على الناس ولا نجامل الناس، إنما نقر الخطأ بحكم الطبيعة الذي تركه صاحبه وانتهى عنه في التو والحال وأناب ورجع إلى رب الأرض والسماوات. لكن أن يفعل الخطأ نفسه في كل دقيقة، وأن يرتكب المخالفة نفسها في كل يوم وفي كل سلوك وفي كل ممارسة، ونقول له كل بني آدم خطاء، هذا من الضحك وهذا من التلبيس وهذا من الخداع. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الأمر الرابع أن الماء إذا كان بقدر كان نافعا، وإن زاد عن الحد كان مغرقا متلفا مهلكا. وكذلك الدنيا، إذا أخذت منها باعتدال وبحدود كانت نافعة، لكن إن انغمست فيها وطمعت واتصفت بالجشع وزدت عن الحد ابتلعتك أمواجها. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كم سمعنا التذكير بالدنيا وما فيها وبالتزهيد فيها، لكن أين سلوكياتنا من ذلك وأين تطبيقاتنا من ذلك؟ فلنعلم ونعمل ونستمع ونتبع، ولتكن أعمالنا متفقة مع قناعاتنا ومعتقداتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل.